اشتملت على أركان الوضوء، والوضوء هو مشتق من الوضاءة وهي النظافة والنضارة، وأشهر لغاته بالضم، تقول وضوء للفعل، للفعل تقول وضوء، وأما للماء فبالفتح تقول وضوء، ائتني يا محمد بوضوء، بمعنى ما أتوضأ به. وأما الفعل الذي تفعله من غسل الأعضاء فيسمى وضوء بضم الواو، وشرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وما زلنا عرفناه بالتعبد لله عز وجل، فالعبادة لا تكون مقبولة إلا بالنية، فالنية شرط من شروط الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها، لحديث إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقول باشتراط النية هو قول عامة أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام ابن المنذر بمعنى كلامه الوضوء عبادة، والعبادة يشترط لها النية، فغير جائز أن يسبح إنسان إنسانا بدرهم فيغوص معه في البحر ثم يخرج ويصلي بغمسته في البحر ولم يغسل هذه الأعضاء إلا من أجل الدرهم لا من أجل الصلاة، فغير جائز أن يقال له متوضئ وتصح صلاتك بذلك. والله عز وجل يقول ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وهذا إنما أراد الدنيا. لا فرق بين نية الوضوء الفريضة ونية الوضوء النافلة، فإذا نوى إنسان أن يصلي فريضة جاز له أن يصلي به نافلة، وإذا توضأ لنافلة جاز له أن يصلي به فريضة. أما محل النية فهو القلب، لأنها عبارة عن القصد، والقصد محله القلب، فما تعتقد الإنسان بقلبه أجزأ، وإلا بإطلاقه بلسانه. نقل على ذلك الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
إذا أكل أو شرب والنوم وغير ذلك.
وقالوا
التسمية في الوضوء وضوءه صحيح وليس بباطل ولا آثم، سواء تركها عمدا أو سهوا. منهم الشافعي وأحمد في رواية، لعدم وجود الدليل الدال على وجوب التسمية. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده يعقوب بن سلمة مجهول حال، وأبوه أيضا مجهول، وفيه انقطاع، قال البخاري لا يعرف له سماعا من أبيه. هم الإمام أحمد رحمه الله قال لا أعلم بالتسمية حديثا ثابتا، وهكذا ابن المنذر رحمه الله قال ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. فالحاصل أن التسمية مستحبة قبل البداءة بغسل أعضاء الوضوء، وصيغة التسمية أن يقول الإنسان بسم الله، فلا يقول بسم الرحمن بسم الملك بسم الديان، لا، وإنما يقول بسم الله، وأيضا لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ. وهكذا عند الأهل، وهكذا عند وقاع أهله، لا، وإنما يقول بسم الله، وهكذا عند الذبيحة بسم الله. نقل هذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه الموني، وهو مذكور في المجموع أيضا. أما زيادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بعد التسمية فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي زيادة لا يجوز ذكرها بعد التسمية في أول الوضوء، بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقولنا باستحباب التسمية، وأيضا مما يستحب غسل اليدين قبل غسل الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، يستحب غسل اليدين إلى الرسغ قبل غسل هذه الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، ما لم يكن مستيقظا من النوم، ما لم يكن مستيقظا من النوم، لحديث عثمان رضي الله عنه أن الرسول كان يغسلهما قبل الأعضاء، قبل أعضاء الوضوء، والحديث في الصحيحين. ولأنها تنقل الماء إلى الأعضاء الأربعة فهي تحتاج إلى تنظيف وتطهير. ونقل ابن المنذر الإجماع على استحباب ذلك. وأما عند الاستيقاظ من النوم فيجب غسلها، عند الاستيقاظ من النوم يجب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم لمن أراد غمسهما في الإناء. أما الذي لم يرد أن يغمسهما في الإناء فلا يجب عليه غسلهما قبل ذلك، وإنما يستحب. ويجب عند الاستيقاظ من النوم لمن أراد غمسهما في الإناء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أخرجه البخاري ومسلم. وقال به أبو بكر الصديق وابن عمر وأبو هريرة والحسن وأحمد، أما مالك والشافعي فيذهبان إلى الاستحباب، ولكن القول بالوجوب هو الراجح للحديث. والوجوب عند الاستيقاظ من النوم لمن أراد غمسهما هو خاص بنوم الليل لا النهار، لحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا في الليل عند أهل اللغة، لا يكون إلا في الليل لا في النهار. وما دام الأمر في غسل اليدين تعبدا لا لعلة ظاهرة فيخص بنوم الليل لا النهار، وهذا القول أقرب في ظاهر الحديث والله أعلم. أما حد اليد المأمور بغسلها فهي إلى الرسغ، فحدها إلى الرسغ، لأن اليد إذا أطلقت في القرآن والسنة لا يراد إلا إلى الرسغ فقط، بدليل قطع يد السارق فإنها بالإجماع تقطع من الرسغ لا يزاد على ذلك. ورد دليل من القرآن والسنة أراد زيادة على الرسغ من الذراع أو إلى العضد أو غير ذلك يأتي مقيد، كما في الآية في غسل اليدين أمر الله عز وجل إلى المرفقين، أما في هذا الموضع فلا تكون إلا إلى الرسغ فقط. تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية فاغسلوا أمر، وهذا الأمر يفيد الوجوب، فيجب على المسلم أن يغسل هذه الأعضاء الأربعة بنية التعبد لله تعالى. والوجوب ظاهر من هذه الآية ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دلت هذه الأدلة على اشتراط الوضوء للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ونقل الإجماع على ذلك. نقله الإمام النووي رحمه الله، قال: أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وقال أيضا: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة، غير ما وقع من الخلاف في صلاة الجنازة. والراجح والذي استقر عليه العمل هو وجوب الوضوء لها، فاشتراط الوضوء للصلاة فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قوله: إذا قمتم إلى الصلاة. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة، كل من قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، سواء كان محدثا أو على طهارة مسبقة. واستدلوا بظاهر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة أي عند الإحداث لا عند غيره، وهذا قول قوي يؤيده حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. وهذا الحديث أيضا دليل على أن الوضوء للفريضة يجوز أن يصلى به نافلة، ووضوء النافلة يجوز أن يصلى به فريضة. قال ابن المنذر رحمه الله: وعلى هذا القول أجمع أهل الفتوى بعد ذلك. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخمس بوضوء واحد، قال له عمر: يا رسول الله، لقد رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، أي لأبين لكم أن هذا الأمر جائز في ديننا. وأما تجديد الوضوء فمستحب، تجديد الوضوء فمستحب إن كان الإنسان على وضوء مسبق وأتى وقت صلاة أخرى وأراد أن يعيد الوضوء تجديدا له فهذا جائز بل مستحب. فجوازه لحديث ماذا؟ جابر بن سمرة، قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت فتوضأ. فهذا يدل على الجواز لأنه على وضوء لم ينتقض وضوءه. وعموم الأدلة في فضل الوضوء أنها تخرج خطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظافيره، كما في حديث عثمان في مسلم، أو حديث أبي هريرة: إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه حتى تخرج من تحت أظافيره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل هكذا إلى آخر عضو الوضوء. فهذا يدل على فضل التجديد. هذا إذا توضأ وصلى بالوضوء ثم بعد ذلك أتى الصلاة أخرى فأراد أن يجدد. أما من توضأ ولم يصلي بهذا الوضوء وأراد أن يجدد فهذا بدعة محدث. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وإنما الاستحباب لمن كان قد صلى بوضوئه الأول سواء فريضة أو نافلة. ما بقي إن شاء الله إلى وقت آخر.